الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعن السائب بن مالك قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر رضي الله عنه فصلى صلاة أخفها فمر بنا فقيل له يا أبا اليقظان خففت الصلاة فقال أو خفيفة رأيتموها قلنا نعم قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى فأتبعه السائب فسأله عن الدعاء ثم رجع فأخبره بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أخرجه النسائي والحاكم وهو حديث صحيح إن هذا الدعاء عباد الله قد حوى أعظم لذة في الدنيا وهي الشوق إلى لقاء الله جل وعلا وأعظم لذة في الآخرة وهي النظر إلى وجهه عز وجل عباد الله إن شوق النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا لمن تأمل سيرته فها هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يحصر ثيابه عن جسده الشريف أي ينزع عمامته ويفتح أزرار قميصه ويمشي حافيا ليصيبه المطر فيسأل عن هذا فيقول إنه حديث عهد بربه. وازداد شوقه صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز في آخر حياته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به رضي الله عنه وأرضاه. ها هو صلى الله عليه وسلم مسندا رأسه على صدر أحب الناس إليه في الدنيا عائشة رضي الله عنها، فيخيره جبريل عليه السلام بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى. تقول رضي الله عنها: فرأيته رفع أصبعه ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا. ذاك الشوق إلى الله تعالى هو الذي حمل موسى عليه السلام على أن يسبق السبعين رجلا الذين اختارهم لميقات ربه، فأمرهم أن يتبعوه، وأسرع هو إلى موعده مع خالقه وهو يقول: وعجلت إليك رب لترضى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ازداد شوقه وتعجل لذة الآخرة. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يا عبد الله، كيف هو شوقك إلى ربك؟ كيف هو شوقك إلى من خلقك ولم تك شيئا؟ كيف هو شوقك إلى من رزقك في بطن أمك في ظلمات ثلاث؟ كيف هو شوقك إلى من أنعم عليك بعمل لا تحصى؟ قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. قال ابن القيم رحمه الله: قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي ألا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا، فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. ما الذي جعل عمير بن الحمام في يوم بدر يسمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فينظر إلى تمرات في يده كان يغلي رجلها، فيغلبه شوقه إلى ربه فيقول: لئن بقيت حتى آكلك إنها لحياة طويلة. سبب الإسلام. الشوق إلى لقاء الله تعالى هو سلوة القادمين على الجمر في هذا الزمان عظيم الفتن متغير الأحوال. الشوق إلى لقاء الله سبحانه هو الذي جعل المؤمنين في ليلة شديدة المرض ينفضون فرسهم الدافئة ويجيبون داعي الله عز وجل. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: يخرج المحب من الدنيا وما أراد الله في شيئه بكاؤه على ذنوبه وشوقه إلى ربه ومحبوبه. إذا كان حب الهائمين من الله بنينا وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سوى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحمد لله في الأولى والآخرة. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فذلكم الشوق إلى لقاء الله أعظم لذة في الدنيا، وأما أعظم لذة في الآخرة فهي النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح. إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم من الأعمال. فمنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء. فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. ونظرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كمال النعيم في الدار الآخرة برؤيته سبحانه وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، أكبر دليل على أعظم لذة ونعيم. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجب عن رؤية الله من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع الملذات التي ينعم بها أولياؤه. وذلك أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تعالى يستزيركم أن يطلب زيارتكم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا النجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. ثم جلس أبناهم وليس فيهم دنين على كثمان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي مثلهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يغير وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ سرع لهم نور أشرقت لهم الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب ويضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أين وجهك منظر إليك؟ فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا الأحجار، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة، حتى إنه ليقول: يا فلان، بعده. فيا لذة الاسماع لتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الابرار بالنظر الى وجهه الكريم في الدار الاخرة، ويا ذلة الراجعين بالصدقة الخاسرة. ايها الناس، لقد دلل الحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه على اعظم ما ينال به رؤية الله عز وجل، فقد اخرج البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون ولا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا يدل على أن رؤية الله قد يرجى ليلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. فيا من تريد رؤية ربك وكلنا ذلك، ألا تحركك نفسك ويحن قلبك وتوقظك همتك؟ ألا يشتاق فؤادك وتعظم رغبتك وتهدو روحك؟ يا هذا الثمن زهيد والنعيم رغيد، فلا تبخس نفسك نعيمها في دار الخلود، وأعد زادك لتحظى بلذة النظر عيانا، فذاك غاية السعود. وإياك أن تقطعك عن ربك ورؤيته قواطع الطريق من رقود وقعود وركود، مثل أولئك الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: شيخ زان وملك كذاب وعالم مستكبر. وفي حديث آخر: رجل حلف على سنة أنه أعطي بها أكثر مما أعطاه وهو كذاب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وفي حديث ثالث: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديون. فحذار أيها الناس، حذار من صنيع هؤلاء وسبيلهم، فغاية الشقر والحرمان ومنتهى الحسرة والخذلان أن يحرم العبد يوم القيامة من النظر إلى وجه الرحمن. اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم، يا من امتدت إليه أكف السائلين واختلطت في دعائه أصوات الملحين، يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، نسألك أن تكرمنا وتمن علينا برؤيتك. وأن لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائك، وأن نلقاك وأن تراضي عنا الله وسلم وبارك على البشير النذير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وأعظم لذة
في الآخرة وهي النظر إلى وجهه عز وجل. عباد الله، إن شوق النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا لمن تأمل سيرته، فها هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يحصر ثيابه عن جسده الشريف، أي ينزع عمامته ويفتح أزرار قميصه ويمشي حافيا ليصيبه المطر، فيسأل عن هذا فيقول: إنه حديث عهد بربه. وازداد شوقه صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز في آخر حياته. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به رضي الله عنه وأرضاه. ها هو صلى الله عليه وسلم مسندا رأسه على صدر أحب الناس إليه في الدنيا عائشة رضي الله عنها، فيخيره جبريل عليه السلام بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى. تقول رضي الله عنها: فرأيته رفع أصبعه ثم قال: بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا. ذاك الشوق إلى الله تعالى هو الذي حمل موسى عليه السلام على أن يسبق 70 رجلا الذين اختارهم لميقات ربه، فأمرهم أن يتبعوه، وأسرع هو إلى موعده مع خالقه وهو يقول: وعجلت إليك رب لترضى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ازداد شوقه وتعجل لذة الآخرة، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يا عبد الله، كيف هو شوقك إلى ربك؟ كيف هو شوقك إلى من خلقك ولم تكن شيئا؟ كيف هو شوقك إلى من رزقك في بطن أمك في ظلمات ثلاث؟ كيف هو شوقك إلى من أنعم عليك بعمل لا تحصى؟ قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. قال ابن القيم رحمه الله: قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي ألا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. ما الذي جعل
الشوق إلى الله. ما الذي جعل حرام بن الحال عندما اختلق الروح ظهره حتى خرج من صدره وأصبح يتلقى الدم بيديه ويمسح به وجهه ورأسه ويقول فزت ورب الكعبة؟ يقول قاتله جبار كيف فاز؟ ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فزت ورب الكعبة فقالوا الشهادة. فقلت فاز لعمر الله فكان سببا لإسلامه. الشوق إلى لقاء الله تعالى هو سلوة القادمين على الجبر في هذا الزمان عظيم الفتن متغير الأحوال. الشوق إلى لقاء الله سبحانه هو الذي جعل المؤمنين في ليلة شديدة المرض ينفضون فرسهم الدافئة ويجيبون داعي الله عز وجل. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول يخرج المحب من الدنيا وما قضى بطره في شركه بكاؤه على ذنوبه وشوقه إلى ربه ومحبوبه. إذا كان حب الهائمين من الله بنينا وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سوى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحمد لله في الأولى والآخرة. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فذلكم الشوق إلى لقاء الله أعظم لذة في الدنيا، وأما أعظم لذة في الآخرة فهي النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم من الأعمال. فمنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كمال النعيم في الدار الآخرة برؤيته سبحانه وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم، أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، أكبر دليل على أعظم لذة ونعيم. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم. فعذاب الحجب عن رؤية الله من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع الملذات التي ينعم بها أولياؤه. وذلك أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تعالى يستزيركم أن يطلب زيارتكم، فحني على زيارتي. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا النجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفلح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. ثم جلس أبناهم وليس فيهم دنين على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي مثلهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يغير وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ فبينما هم كذلك إن سرع لهم نور أشرقت لهم الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب ويضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد يكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا ان الله تعالى قضى ان لا يحترقوا الاحجار ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه محاضره حتى انه ليقول يا فلان اتذكر يوم ذلك كذا وكذا يذكره ببعض غضباته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه فيا لذة الاسماع لتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصدقة الخاسرة أيها الناس لقد دلل الحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه على أعظم ما ينال به رؤية الله عز وجل فقد أخرج البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته أي لا تزدحمون ولا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل غروبها أي صلاة العصر فافعلوا ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا يدل على أن رؤية الله قد يرجى ليلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين فيا من تريد رؤية ربك وكلنا ذلك ألا تحركك نفسك ويحن قلبك وتوقظك همتك ألا يشتاق فؤادك وتعظم رغبتك وتهدو روحك يا هذا الثمن زهيد والنعيم رغيد فلا تبخس نفسك نعيمها في دار الخلود وأعد زادك لتحظى بلذة النظر عيانا فذاك غاية السعود وإياك إياك أن تقطعك عن ربك ورؤيته قواضع الطريق من رقود وقعود وركود مثل أولئك الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم شيخ زان وملك كذاب وعالم مستكبر وفي حديث آخر رجل حلف على سنة أنه أعطي بها أكثر مما أعطاه وهو كذاب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وفي حديث ثالث ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العار لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديون فحذار أيها الناس حذار من صنيع هؤلاء وسبيلهم فغاية الشقاء والحرمان ومنتهى الحسرة والخذلان أن يحرم العبد يوم القيامة من النظر إلى وجه الرحمن فاللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم. يا من امتدت اليه العفو السائلين، واختلطت في دعائه اصوات الملحين. يا من تخشع له الاصوات، يا من يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، نسالك ان تكرمنا وتمن علينا برؤيتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.